راديو أوريون منتصف النهار وثلاثون دقيقة. نشرة الظهيرة. والبداية بالعناوين: مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، حيث وجه للتو الجيش الإسرائيلي إنذارات بالإخلاء. البيت الأبيض أعلن دراسة مقترح إيراني جديد لاستئناف المفاوضات، وموسكو تطرح مقترحات على إدارة ترامب لإحلال السلام. منظمة أطباء بلا حدود تتهم إسرائيل بحرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة. مستمعينا الكرام أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في نشرة الظهيرة، يصحبكم فيها سليمان ياسيني. بداية، قالت وزارة الصحة اللبنانية إن غارات إسرائيلية أمس على جنوب لبنان أسفرت عن مقتل 4 أشخاص بينهم امرأة وإصابة 51 آخرين بينهم 3 أطفال، رغم وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله. هذا وفي مؤشر لاستمرار التوتر، وجه الجيش الإسرائيلي قبل وقت وجيز إنذارا لسكان أكثر من 10 قرى في جنوب لبنان لإخلائها والتوجه شمالا والابتعاد إلى المنطقة المحددة باتجاه قضاء صيدا، قائلا إن ذلك يأتي في ضوء قيام حزب الله بخرق وقف إطلاق النار على حد قولها. هذا وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هدف التفاوض المباشر مع إسرائيل هو إنهاء الحرب، متهما من جر البلاد إليها بارتكاب ما وصفه بالخيانة، في إشارة ضمنية إلى حزب الله الذي كرر رفضه هذا التفاوض وانتقد ما وصفه باستسلام السلطة أمام إسرائيل على حد ما جاء في بيانات حزب الله. هذا وتوعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمتابعة العمل العسكري ضد حزب الله في لبنان رغم وقف إطلاق النار. كما أشاد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي الموساد ديفيد بارنيا بنجاحات عملائه، واصفا العمليات التي نفذوها في إيران ولبنان بأنها ثورية. إلى الملف الإيراني، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن واشنطن تدرس اقتراحا إيرانيا جديدا، وذلك عقب صدور تقارير إعلامية تحدثت عن عرض جديد قدمت به طهران عبر الوسيط الباكستاني، ولم تكشف واشنطن بعد تفاصيل هذا العرض. لكن الرئيس دونالد ترامب عقد أمس اجتماعا مع كبار مستشاريها في هذا الشأن، وحسب موقع أكسيوس فإن طهران قدمت عرضا جديدا يقضي بفعل فتح المضيق وتأجيل المفاوضات لف النووي، وهي معلومات نقلتها وكالة إيرنا الإيرانية من دون التعليق عليها. إلى ذلك، أعلنت روسيا طرح مقترحات على إدارة ترامب بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى سان بيترسبورغ، حيث التقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. هذا وأكد الكرملين أن روسيا ترحب بالمفاوضات بين الطرفين. كما أبلغ بوتين عراقجي أن موسكو ستبذل كل ما في وسعها للمساعدة في إحلال السلام في الشرق الأوسط. وفي سياق ضيسيلة، وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن إيران يجب أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات كبيرة في المحادثات مع الولايات المتحدة والهدف لإنهاء الحرب. إلى ذلك، انتقد باغو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل معتبرا أنهما شنتا الحرب على إيران من دون هدف محدد بوضوح وخارج إطار القانون الدولي. وفي التطورات الميدانية، عبرت ناقلة تابعة لشركة أدنوك الوطنية الإماراتية محملة بالغاز الطبيعي المسال عبرت مضيق هرمز، حسب ما أظهرت بيانات شركة كيبلر، في أول مرور من نوعه منذ إغلاق الممر المائي الاستراتيجي في مطلع شهر أذار مارس الماضي على خلفية الحرب في الشرق الأوسط. ومن جانبه، جدد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغاز تأكيده على أنه لا أساس قانوني لفرض رسوم عبور على مضيق هرمز، وذلك بعدما أعلنت طهران عزمها تطبيق هذا الإجراء. في وقت كان يفترض أن يكون موسم الصيف مرادفا للسفر والراحة والانطلاق، يلوح في الأفق شبح أزمة قد تربك خطط الملايين حول العالم وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية وإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم شرايين الطاقة في العالم، وتتزايد المخاوف من اضطرابات قد تضرب إمدادات النفط والغاز في الصميم. فهل نحن أمام أزمة طاقة جديدة تعيد إلى الأذهان سيناريوهات الماضي، أم أن العالم يمتلك من الأدوات ما يكفي لتفادي الأسوأ. في هذا الملف نطرح الأسئلة الجوهرية ونفكك خيوط أزمة قد تعيد رسم خريطة الطاقة العالمية والتفاصيل مع زميل روجي خوري. روجي، بداية السؤال الأول، هل يواجه العالم خطر نقص في الوقود خلال الفترة المقبلة؟
تتزايد المخاوف سليمان من احتمال حدوث نقص في الوقود سواء البري أو الجوي مع استمرار اضطرابات الإمدادات بسبب الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وقد حذر الرئيس التنفيذي لشركة توتال إنرجيس باتريك بوياني من أن العالم قد يدخل في مرحلة نقص في الطاقة إذا استمر إغلاق مضيق هرمز لعدة أشهر، نظرا لأهميته في نقل نحو 20% من النفط والغاز العالميين.
رجي، متى يمكن الحديث فعلا عن نقص في الوقود؟
يعرف النقص بأنه تراجع في توفر المنتجات مقارنة بالمستويات المعتادة أو الموسمية. ورغم التحذيرات، حاول الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون طمأنة المواطنين مؤكدا أن الوضع الحالي لا يشير إلى نقص وشيك، محذرا في الوقت نفسه من سلوكيات الهلع التي قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة. كما أكدت الحكومة الفرنسية امتلاكها مخزونات تكفي لأكثر من 3 أشهر.
ولماذا يعتبر فصل الصيف فترة حساسة في هذه الأزمة؟
نعم سليمان، الصيف يشهد عادة ارتفاعا كبيرا في الطلب على الوقود بسبب السفر المكثف برا وجوا، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة. في المقابل أدت الحرب إلى تقليص الإمدادات العالمية بنحو 11 مليون برميل يوميا وفق الوكالة الدولية للطاقة. هذا الخلل بين العرض والطلب قد يؤدي إلى منافسة حادة بين أوروبا وأسيا على الموارد، ما يرفع الأسعار ويزيد احتمال حدوث نقص خصوصا في الديزل ووقود الطائرات.
ولتفادي أزمة حادة في الوقود، ما هي الإجراءات الممكنة رجل؟
تسعى الدول إلى احتواء الوضع عبر عدة إجراءات، منها استخدام المخزونات الاستراتيجية وزيادة إنتاج المصافي وتعزيز كفاءة استهلاك الطاقة مثل العمل عن بعد وتقاسم السيارات. كما يعمل الاتحاد الأوروبي على تسريع التحول نحو الكهرباء وتقليل الاعتماد على النفط والغاز. ورغم أن أوروبا تواجه حاليا صدمة في الأسعار أكثر من نقص فعلي، فإن استمرار الأزمة قد يغير هذا الوضع إذا طال أمد النزاع.
شكرا روجي، ونبقى في نفس الموضوع وفي سياق ديسيلا. تستضيف كولومبيا على مدار اليومين بدءا من اليوم أكثر من 50 دولة تشارك في أول مؤتمر يخصص لمسألة التخلي عن مصادر الطاقة الأحفورية، وذلك بعد فشل مؤتمرات المناخ الدولية الأخيرة بهذا الصدد. ومع ارتفاع أسعار النفط منذ الشهر الماضي وما تبعه من زيادة في أسعار البنزين والكيروزين، اكتسب هذا المؤتمر المقرر عقده في مدينة سانتا ماريا الساحلية أهمية كبيرة. انتقد مستشار رئيس دولة الإمارات أنور قرقاش ما اعتبره الموقف الضعيف لدول الحليفة في مجلس التعاون الخليجي وجامعة الدول العربية إزاء الهجمات الإيرانية على أراضيها خلال الحرب في الشرق الأوسط. وأفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية بأن مجلس التعاون الخليجي سيعقد قمة استثنائية اليوم في جدة في المملكة العربية السعودية. حكمت النيابة العامة في البحرين بالسجن المؤبد على 5 أشخاص بتهمة التخابر مع إيران للقيام بأعمال إرهابية. وفي وقت سابق أعلنت السلطات في البحرين إسقاط الجنسية عن 69 شخصا لتمجيدهم الأعمال العدائية الإيرانية، في إشارة إلى الهجمات التي شنتها طهران طوال أسابيع على مواقع عدة في البلاد ردا على الضربات الأمريكية الإسرائيلية. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من أن إسرائيل تتقصد حرمان أهالي قطاع غزة من الحصول على المياه اللازمة للحياة، منددة بما وصفته بأنه حملة عقاب جماعي بحق الفلسطينيين. التفاصيل مع بلقيس النحاس.
في غزة لم تعد الحرب تقتصر على القصف والدمار، بل امتدت إلى أبسط مقومات الحياة. ففي تقرير صادر عن منظمة أطباء بلا حدود تحذير جديد من أن إسرائيل تستخدم المياه سلاحا في قطاع غزة من خلال حرمان السكان من الحصول على المياه اللازمة للحياة. التقرير الذي حمل عنوان المياه كسلاح أكد أن التدمير الواسع للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي إلى جانب عرقلة وصول الإمدادات يشكل جزءا مما وصفته المنظمة بحملة عقاب جماعي ضد الفلسطينيين. وأشارت المنظمة أن نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة تعرضت للتدمير أو الأضرار، مما جعل محطات التحلية والأبار وخطوط الأنابيب وشبكات الصرف غير صالحة للعمل. كذلك وثق التقرير حوادث إطلاق نار وتدمير طال شاحنات المياه والأبار، فيما أكدت المنظمة أن فلسطينيين أصيبوا وقتلوا لمجرد محاولتهم الوصول إلى المياه. مديرة الطوارئ في المنظمة كلير سان فيليبو قالت أن السلطات الإسرائيلية تعلم أن الحياة تنتهي من دون مياه، ورغم ذلك تواصل تدمير المنظومة المائية ومنع الإمدادات المرتبطة بها. وحذرت المنظمة من أن الحرمان من المياه مع الاكتظاظ الشديد وانهيار النظام الصحي يصنع بيئة مثالية لانتشار الأمراض والأوبئة. ودعت أطباء بلا حدود إسرائيل إلى إعادة توفير المياه فورا لسكان غزة، وحثت حلفائها على الضغط من أجل وقف عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.
إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وجه القضاء إلى المسلح الذي حاول اقتحام حفل عشاء رابطة مراسلي البيت الأبيض تهمة محاولة اغتيال الرئيس دونالد ترامب وتهمتين أخريين متعلقتين بالأسلحة. كما حمل البيت الأبيض ما وصفه بطائفة الكراهية اليسارية مسؤولية هذا الهجوم. ونبقى دائما في الولايات المتحدة، حيث يدخل الملك البريطاني تشارلز الثالث اليوم في صلب زيارة الدولة التي يقوم بها إلى هذا البلد، إذ يستقبلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمراسم احتفالية في البيت الأبيض قبل أن يلقي كلمة في الكونغرس، في محاولة لتبديد التوتر القائم بين البلدين بشأن الحرب مع إيران. استدعي السفير الإسرائيلي لدى أوكرانيا صباح اليوم بعد وصول شحنة إلى ميناء حيفا محملة بحسب كييف بحبوب أوكرانية مسروقة من قبل روسيا، وفق ما قال وزير الخارجية الأوكراني أندري سيبيغا. وفي سياق متصل، قتل 3 أشخاص اليوم في هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، حسب ما أعلنت السلطات الباكستانية أو السلطات المحلية. وفي باكستان قتل الجيش الباكستاني قتل 7 مدنيين على الأقل وأصاب 85 آخرين في أسداباد عاصمة ولاية كونار على منطقة أخرى، فيما قال مسؤول صحي أفغاني. ونفت باكستان مهاجمة مناطق سكنية. حذرت منظمة العمل الدولية في تقرير حديث بأن المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل من الإجهاد والمضايقة وأيام العمل الطويلة تتسبب بمقتل 840 ألف شخص سنويا في أنحاء العالم. إلى هنا نأتي إلى نهاية نشرة الظهيرة لهذا اليوم. شكرا لكم على حسن المتابعة والإصغاء، والشكر موصول للزميل ألكسندر في الهندسة والإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات مع برامج راديو أوريون. إلى اللقاء.